الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وأن يفرج كروبنا وأن يعافي أبداننا وأن يشفي أمراضنا وأن يصلح حالنا وأحوالنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم هيئ لنا حج بيتك الحرام ويسره لنا يا رب، يا من تقول للشيء كن فيكون، قدر لنا في عامنا هذا حج بيتك الحرام ويسره لسائر المسلمين. يا عزيز يا رحيم يا منان، من علينا بفضلك. اللهم إنا نعلم ونوقن أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بحولك وقوتك، فحل بيننا وبين معاصيك، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك حتى تهيئ لنا حج بيتك الحرام. اللهم إنه كلما هل علينا أول شهر شوال، وهو أول أشهر الحج، ويسمع المرء منا رجلا كان أو امرأة لبيك اللهم لبيك، إلا طار قلبه شوقا إلى هذه البقعة الطاهرة المباركة، شوقا لأداء المشاعر، رغبة في تحقيق أمنية سامية، ورغبة عارمة. لا أظن أن هناك مسلما أبدا مهما كان إلا وتمنى أن يذهب إلى هذه البقعة المباركة. يا رب، طال شوقنا إليها وحال عجزنا بين الوصول إلى هناك، لكننا نوقن أنك بحولك وقوتك تستطيع أن تحملنا إلى هناك، لأن كل شيء عندك بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. نطمع في رضاك، نطمع في توفيقك وسدادك. فوضنا أمورنا إليك، تحرقت أشواقنا وسعت قلوبنا ونفوسنا، فإننا ووالله ما يسمع أحدنا لبيك اللهم لبيك إلا طار قلبه إلى هناك، ولو كبلته العوائق والموانع لكنه يطير بقلبه إلى هناك. وكأننا نطوف بالبيت ونسعى بالصفا، ونقف على عرفات ونرمي الجمرات، كأننا نشرب من ماء زمزم، نتنعم بها ونتروى منها كأننا نلبي ونخلع ملابسنا ونلبس ملابس الإحرام وندعو الرحيم الرحمن نبتهل إليه يفاخر بنا يا رب لا تحرمنا حج بيتك الحرام واكتبه لنا ويسره لنا واقض في عامنا هذا قضاء خير لنا بأن تيسر لنا حج بيتك الحرام. إخوتي أحبتي في الله، هل منكم من أحد لا يرجو ولا يتمنى أن يذهب إلى هناك؟ هل منكم من أحد ما راودته الأحلام والأماني لأن يذهب إلى هناك فيطوف في البيت ويكون مع هؤلاء الذين رضي الله عنهم وأرضاهم ومن عليهم وأعطاهم وتفضل عليهم ويسر أمورهم؟ من منا لا يشتاق؟ من منا لا يحن؟ وأول مراتب الحج الهمة، همة القلب والسعي إليه. الحج خاتمة الأمر وفريضة العمر وتمام الإسلام وكماله. الحج هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة لأداء مناسك معينة على صفة مخصوصة. الحج هو القصد، الحج هو القصد، والحج هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر في زمن مخصوص، لأن الحج أشهر معلومات كما قال ربنا عز وجل. الحج أشهر معلومات في زمن مخصوص بصفة مخصوصة حددها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأداء مناسك وشعائر وعبادات مخصوصة معينة لا يحل لنا أن نبتدع. وأنا أنادي وأناشد إخواني وأخواتي، من من الله عليهم، من اصطفاهم ربنا، من اصطفاهم ربنا واختارهم من بين 70 مليون 80 مليون مصري، اختار ربنا 70,000 أو 80,000، اختارهم وانتقاهم واصطفاهم وخصهم دون غيرهم. أسأل ربي أن نكون ممن كتب معهم. يا رب نعلم يقينا أنك تقول للشيء كن فيكون، وأنت تعلم ما في قلوبنا وعظم شوقنا، تعلم عظم شوقنا إلى الذهاب إلى هذه البقعة الطاهرة المباركة. أقول لمن اختارهم ربنا واختصهم ربنا واصطفاهم ربنا للذهاب إلى هذه البقعة، وإن كان بعضنا لم يختره في هذا العام، فأسأل ربي أن يكون في القابل إن شاء الله تعالى. أقول لمن اشتاقت نفسه وتاقت روحه إلى هذه البقعة المباركة، هناك أوامر وأمور يجب عليك أن تعرفها وأن تهتم بها. من أول ما يجب عليك هي أن تخلص قلبك لله، نقي فؤادك، طهر قلبك، اجعل عملك خالصا لوجهه، أخلص نيتك، يكفك القليل من العمل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص هو سر قبول العمل وأساسه، كما قال أهل العلم على من أراد أن يحج، وأنا يعلم الله ما أقول هذا الكلام طعنا في أحد ولا ذما في أحد، لكني أقول إني رأيت عجائب هناك، رأيت من لا يدري لم جاء، رأيت من لا يعلم شروط ولا أركان ولا واجبات ولا محظورات الإحرام، فلا يدري كيف يؤدي المناسك ولا يعرف ما يجب عليه أن يفعل، لا يدري، ويأخذ بفتوى أي أحد. وللأسف كلنا يسمع من كلنا، هذا يقول لهذا ويفتي له بغير علم ولا بينة. أقول لهؤلاء جميعا إن عليك واجبات مهمة، أول هذه الواجبات أن تخلص نيتك لله، وأن تنتقي المال الحلال الذي تحج به وتؤدي به الفريضة، فعليك أن تخلص قلبك من غير الله، وأن تخلص مالك من كل شبهة مال حرام. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وذكر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يخرج أشعث أغبرا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ يا من قصدت بيت الله الحرام، يا من نويت الحج، عليك أن تخلص قلبك لله فتطهر فؤادك، ثم تطهر مالك، تطهر مالك، ثم بعد ذلك قبول العمل يبنى على أصلين عظيمين، كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه: قبول العمل يبنى على أصلين عظيمين، على الإخلاص وعلى المتابعة. والناس بعد أصناف وأنواع لا يستوون، الناس منهم من كان مخلصا لكنه لا يتبع سنة النبي، وهذا مع إخلاصه لكنه لا يتبع سنة النبي فهو مخلص جاهل. ومن الناس من يكون متبعا لسنة النبي غير مخلص، فهذا مرائي، يتبع السنة ظاهرة لكنه لا يقصد بعمله وجه الله، فهذا مرائي. كما يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، يقول: إن قبول العمل يبنى على أصلين عظيمين، على الإخلاص والمتابعة، والناس بعد أقسام ثلاثة. وهذا منقول عن الإمام علي: من جمع إخلاص ومتابعة فهو العالم العابد المخلص العارف بربه والعارف بنبيه والمتبع لشرعه، وهذا مقبول عمله. ومنهم من كان مخلصا لكنه لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عابد جاهل، هذا جاهل، مخلص جاهل لا يتبع السنة. ومنهم من كان عاملا بسنة النبي غير مخلص لله، فهذا مرائي. قال ابن رجب: وفي زمننا، أي في زمن ابن رجب، ظهر صنف رابع من أصناف الناس، هو من جعله الناس في مرتبة العلماء، من وصفه الناس بالعلم رغم أنه غير مخلص ولا عالم. هذه مرتبة من مراتب الناس لا يتبع نبيا لأنه لا يعلم دينا ولا شرعا. فأنا أقول ما يجب علينا في أول أمرنا أن نخلص العمل لله عز وجل، ثانيا أن نتقي الحرام وأن نخلص مالنا من كل مال حرام، ثالثا أن نعرف مناسك الحج، أن نتعلم مناسك الحج. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني. أنا أقول لكل من ذهب إلى لأداء هذه الفريضة: ما زال أمامك زمان، قبل أن تذهب قم اليوم احضر درس علم، اسأل شيخا قريبا من بيتك إن كنت تعجز على الذهاب إلى أهل العلم، اسأله كيف تؤدي المناسك. قم واستمع إلى قناتنا، قناة الرحمة المباركة، وسائر القنوات التي تعلم الناس مناسك الحج. قم واجلس أمام الشاشة، فرغ نفسك. أنا أقول لو علمنا ما نجني من الخير، لو علمنا ما أعد الله عز وجل للحجاج والمعتمرين من الفضل، لما انشغل الحاج هذه الأيام إلا بأن يتعلم المناسك وكيف يحج على صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. شرطين: الإخلاص والمتابعة. لا يقبل الله عملا إلا بهذين الشرطين: بالإخلاص والمتابعة. والمتابعة لا تتأتى إلا بالعلم، إلا أن تتعلم كيف كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ترك النبي شيئا إلا وعلمنا إياه. واحذر واحذر أن يقال لك كما يقال دائما: افعل ولا حرج، يعني أي شيء افعل على بينة ولا أو على غير بينة، على هدي النبي أم على غير هدي النبي، افعل ولا حرج. كلمة مطاطة، باب واسع من أبواب الضلال والفتن، يفتحه الناس على أنفسهم، ويفتح بعض من لا علم له على من يسأله. افعل ولا حرج، هذا افعل ولا حرج محدودة في أمور سيأتي ذكرها. لكن واحد لم يقف على عرفات، وقف خارج عرفات وذهب يسأل: أنا ما وقفت على عرفات ولكني وقفت في وادي كذا، يقول له: افعل ولا حرج. ما نزل المزدلفة ولا قضى فيها جزءا إلى منتصف الليل، يقول: افعل ولا حرج. ما بات في منى ولا ليلة واحدة، يقول: افعل ولا حرج. ما رمى جمرة العقبة وتركها وذهب ليرمي جمرة أخرى لا يدري أين العقبة، من الوسطى من الصغرى، فيقول: افعل ولا حرج. يرمي قبل الزوال، أي قبل صلاة الظهر، تأتي الفتوى: افعل ولا حرج. من قال افعل ولا حرج في أمور يجوز فيها التقديم والتأخير؟ كان النبي يقولها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا أقول لو عرفنا قدر الحج وقدر وعظم هذه الفريضة لبذلنا الجهد والوقت من أجلها. كم منا من دفع الآلاف المؤلفة لكن للأسف يعود من هناك وما حج، يعود من هناك وما أدى المناسك كما أداها النبي، يعود من هناك وكأنه لم يفعل شيء إلا أنه أنفق ماله وعاد فقط بلقب حاج. الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول ربنا عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أي واجب وفرض على كل مستطيع قادر أن يحج في العمر مرة، أن يحج في العمر مرة. لماذا؟ لأن هذا الحج وتمام الأمر هو غسيل المسلم يتمم به دينه، بعد أن قال نبينا كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وفي رواية حج البيت وصوم رمضان. الحج فريضة العمر وتمام الأمر. الحج يغسل النفوس والقلوب والأبدان والأموال والأرواح، يغسلها، فيعود المرء بعد حجه كيوم ولدته أمه. ومعرفة فضل الأمر يحرك الهمم للفعل. انظر إلى من علم أن هناك مسابقة، من أجاب على سؤال أخذ 1000 جنيه، كم يرسل رسائل، كم يرسل على الإس إم إس رسائل ليحصل على 1000 جنيه. طب لو قيل له إن الجائزة عمرة، كم يرسل، كم يركز؟ ولو قيل له إن الجائزة حج بيت الله الحرام، ماذا يفعل؟ يجن جنونه، لا ينام الليل، لأنه يعلم القدر الذي سيناله، الأجر الذي سيأخذه. أول محرك للقلوب هو أن يعلم العبد قدر ما يفعل. عندنا جائزة، عندنا مسابقة في برنامج نساء بيت النبوة، ليس عليها مال، كم من الرسائل تأتي؟ قليل. لماذا؟ لأنه لا يجد مقابلا لهذه الرسائل. لكن لو كانت هناك جائزة كما في بعض البرامج تصل إلى 1000، إلى عمرة، إلى حجة، تجد المنافسة والرسائل لا تنقطع ليل نهار، وكل من لا يجد وصيلة للاتصال يبحث عن وصيلة الاتصال. طب اسمع بقى، اسمع إلى الفضل الذي لا يعلمه إلا الله. لما يقول لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه هنيئا له. بالله عليك، لو تضمن، إذا كنت صاحب ديون كثيرة، ديون هنا وديون هناك، لو قال لك أحد الناس: إذا ذهبت إلى المكان الفلاني ستزال كل هذه الديون، ماذا تفعل؟ أتجلس؟ أتكسل؟ هل تتراخى؟ بل تتحرك همتك. فما بالك لو قيل لك إن ذنوبك، إنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. اسمع إلى ما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما في صحيح مسلم. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج يغفر الذنوب، الحج مفتاح الجنة، باب من أبواب الجنة. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الحسنة، ليست بعشر ولا ب700، ولكن يضاعفها الله أضعافا كثيرة. الحج ينفي الذنوب كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة. يا رب يا رب ارزقنا متابعة بين الحج والعمرة. يا رب أنت تعلم قدر أوزارنا وذنوبنا، كم قد تحملنا من المعاصي ولا يغفرها إلا أنت. الحج يمحو الذنوب ويمحو الفقر كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحج يغفر الذنوب، سبب في دخول الجنة. الحج يبدل الإنسان إنسانا جديدا، كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، لما جاء يبايع النبي فمد النبي يده ليبايع عمرو بن العاص على الإسلام، قبض عمرو يده وقال: ما حملك أن قبضت يدك يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال النبي: تشترط بماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، الحج يهدم ما مضى، الحج يقول عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أهنيئا لهم والله. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فلبوه أو فلبوه وسألوه فأعطاهم. ما من عبد يسأل ربه خالصا من قلبه إلا استجاب الله دعاه. نحن نعلم ونوقن أن الله يستجيب دعوة الداعي إذا دعا في أي مكان وأي زمان، لكن هناك الدعوة مجابة لأنهم وفد الله. الحجاج والعمار وفد الله، إذا دعاهم فلبوه أو فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار في ضمان الله، لا تخف يا عبد الله، حتى وإن كنت مريضا سيشفيك الله. الله، لو شربت من زمزم وتضلعت منها بنية الشفاء وقد أخلصت لله الدعاء ونقيت نفسك من كل شرك ورياء، فاعلم أن الله سيشفيك بهذا الماء، لأنه شفاء سقم، هو الماء المبارك، ماء زمزم، هو الذي كان النبي يشرب ويقول للعباس: اسقني، ويشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لما شرب له إذا شرب للشفاء والعافية. الحجاج والعمار في ضمان الله عز وجل، هذا الخير تجنيه وتجمعه، تغفر ذنوبك، تمحى ما مضى من سيئات، يمحى ما مضى من سيئاتك، هو باب للجنة، مفتاح للجنة، هو يهدم ويجب ما كان قبله. أنت في حماية الله وضمانه، أنت في وفد الله. الذين استجابوا لدعاه فإن سألوه أعطاهم، فدعوتك مستجابة. أيضا يباهي بك الله، ملأه الأعلى في السماء في يوم عرفات، يباهي بك الله عز وجل الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. الحجاج في حماية من الشيطان، يعصمهم الله تعالى من الشيطان. اغتنم عبد الله يا من وفقك الله تعالى بحج بيته الحرام وقد هيأ الله لك الذهاب إلى هناك، أقول لك فلا بد أن تتعلم مناسك الحج. ابدأ من الآن، اعرف المناسك. أنا أعلم أن غيري من المشايخ، يعني من أساتذتنا ومشايخنا، قد فصلوا وأفاضوا في الكلام عن مناسك الحج، لكني يعلم الله أردت أن أكلم طائفة من الناس ربما لا تفهم إلا مني، ربما لا تستمع إلا إلى هذا إلى القناة إلا في هذا الوقت، لا تستمع إليها في الليل أو لا تنظر إليها في الليل، فأنا اخترت هذا الوقت لأكلم إخواني وأخواتي عن هذه المناسك لنتعلم كيف نحج حجة النبي الذي قال لنا ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يا من تريد الله، يا من تريد أن تغفر ذنوبك، يا من تريد أن تمحى سيئاتك، يا من تريد أن تعود من هناك وقد وكأنما ولدتك أمك من جديد، يا من تريد أن تدعو ربك وتسأله فيستجيب دعاك، يا من ذهبت راضيا محبا راغبا، وأنا أعلم أن ما من أحد يذهب إلى هناك إلا وهو راغب، إلا وهو راغب، إلا ويتمنى ويحلم بهذه الساعة. أسأل الله من يشاهدني الآن أن يعطيها له وأن يمتعه بها وأن يقسم لنا ولكم حج بيته الحرام عاجل غير آجل، وأن يكتبه لنا هذا العام بحوله وقوته، فهو على ما يشاء قدير. يا رب حرق قلوب العباد إلينا حتى تحملنا إلى هناك. يا رب أسألك وأدعوك وأرجوك ألا تحرمنا. الحج قصد البيت الحرام والمشاعر في زمن مخصوص، والحج أشهر معلومات كما يقول ربنا عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واتقوني يا أولي الألباب. إخوتي أحبتي، ماذا يجب عليك إذا أردت أن تحج بيت الله الحرام؟ أولا أن تتخلص من حقوق العباد عليك، إذا كان بينك وبين أحد شحناء أو عليك ديون لأحد أو عليك حقوق إما مادية أو معنوية لأحد فرد الحقوق إلى أهلها، طهر نفسك، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، كلوا من الطيبات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أولا يخلص نفسه من حقوق العباد، ثانيا يبتغي المال الحلال الذي يحج به بشرط أن يترك ما يكفي أهله، وهذا المال يزيد عليه، وهذا المال يزيد عليه، أي أنه يكفيه للحج حتى يرجع مع وجود النفقة لأهله على أحسن حال، لا يحرم أهله ولا يمنعهم النفقة، ولا يقول كما كان يقول بعض الناس يخرج إلى الحج بغير زاد، فلما سأله رفقاؤه: أين زادكم؟ قالوا: نحن المتوكلون. كذبوا، لو كانوا متوكلين لأخذوا بالأسباب كما كان النبي يأخذ صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى: وتزودوا، أي بزاد الدنيا، وزادوا التقوى خير، ولا يغني هذا عن ذاك، لابد من زاد وراحلة تذهب بها. ما الفائدة أن تذهب لتؤدي الفريضة وقد أنفقت الآلاف، وتذهب لتمد يدك إلى الغير لتأكل؟ لو رأيتم ما نرى هناك من التزاحم على الأكل والشراب لقلتم كأن الناس لم يأكلوا إلا هنا، ما جاءوا إلا ليأكلوا ويشربوا. بعضهم يأتي بكراتين مغلقة لنفسه تكفيه شهور، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ لو أنه أخذ ما يكفيه لكان جائز، لكنه يأخذ ويقاتل، وربما يضارب ويزاحم، وربما يكذب ويفتري ويقول ما أخذ ليأخذ أخرى وغيرها. يأتي بكراتين لماذا؟ والله كراتين مغلقة من الأكل والشرب يأتي بها، لماذا؟ أنت لا يكفيك إلا واحدة ثنتين، واعلم أنك لن تموت جوعا، لأن الخير في هذه البلد بدعوة أبينا إبراهيم. وارزق أهله من الثمرات، وارزق أهله من الثمرات، لأن هذه البلد مرزوق بدعوة إبراهيم. الرزق هناك فائض يكفي أكثر من الموجود، ويعلم الله أنك ما تجد لا جائع ولا عطشان، الكل يشبع بفضل الرحيم الرحمن وبفضل أهل الخير من سائر البلدان ومن أهل هذه البلد المباركة. ترى في عرفات السيارات التي بحجم العمارة تأتي محملة بصنوف الطعام، فتفتح الباب في الصباح وتوزع على كل من شاء، ماذا تريد؟ هل تمد يدك؟ هل تحتال لتأكل؟ يبقى لابد من توافر الزاد معك الذي يكفيك ويردك سالما. ثم بعد ذلك تستحضر النية، تستحضر النية، لماذا خرجت؟ استحضر نيتك، ما خرجت إلا لأصلح ما مضى، ما خرجت إلا رجاء ثواب ورحمة الله عز وجل، إلا رجاء أن يدخلني الله عز وجل الجنة، إلا رجاء أن ينجيني الله عز وجل من النار. هذه النية خالصة لله. ما خرجت إلا لأتمم أركان الإسلام وأتمم أركان الدين حتى أجمع، إلا استجابة لله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مشاة، وعلى كل ضامر، أي من الدواب، يحمل متاعه وزاده على كل ضامر، أي من الدواب، ويسرع إلى هناك. لبيك اللهم لبيك، يسرع إلى هناك استجابة لنداء مولاه، يسرع إلى هناك رجاء الثواب والأجر من الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام. السلام.
السلام عليكم
يا حجي. حجي.
السلام عليكم.
واحد متوتر عنده زوجتي، يعني زوجتي صغيرة ما تعال تسامحه، يريد الحج له شلون؟
نعم.
زوجته الصغيرة حردانة قبل ما يتوفى، وريد الحج له وما تفعل السامحة، علي ذنوب منها، يعني شلون؟
هو ينوي الحج؟
ايه انا اريد احج له، انا زوجته ورد احج له.
نعم. هو
انا زوجته وهو عنده زوجة ثانية صغيرة.
نعم.
وما اداها حقوقها كاملة يعني بالحياة، وما اعرف عنها هسه السامحة، وقول له كل شيء انطيت اياه ما اعرف عن السامحة، بديت مرتين بالصلح وما قبلت.
اسال الله عز وجل ان يرضيها عنه. وأنا أقول إن شاء الله إذا كان هو بخير يحج عن نفسه، إذا كان موجود يحج عن نفسه، لا يحج عنه إلا إذا لا يحج عنه إلا إذا كان عاجزا أو لا يستطيع أن يحج أو لا يجد ما يكفي الحج من الزاد. فإن أنت تريدين الحج عنه فجزاك الله خيرا، لكن هذه الزوجة الثانية عليها أن تسامحه لتذهبي إلى الحج، ومع هذا اذهبي وحجي عنه، وهناك اسألي ربك عز وجل أن يرضي الزوجة الأخرى، وهو عليه أن يراجع علاقته بزوجته الثانية ليصلح ما أفسد. أسأل الله أن يصلح بينهما. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إيك يا شيخ كان.
حياك الله.
جزاكم الله عنا خير.
وعنك إن شاء الله.
سؤال لو سمحت خارج الحلقة.
نعم.
حكم من يتقدم لخطبة البنات لكن البنات أعلى منهم في التعليم، أو اللهم صل على محمد، أو الشخص الأهل يرضى بهم يعني الالتزامين، يعني يخافون على البنت من شدة الالتزام يعني.
مين اللي خايف؟
يعني تقدم لأختهم الكبرى شخص
ملتزم،
يعني كان يحسبونه ملتزم فوجدوه غير ذلك.
يعني أقل في التعليم من زوجته من المخطوبة؟
نعم.
ومين اللي خايف من هذا الأخ؟
الأهل الزوج، أهل المخطوبة.
خايفين ليه؟
يعني هي في الكلية وهو مش معاه كلية وكده يعني، وهي متقدمة في تعليمها في الكلية تحصل على تقدير عالي.
لكنه صاحب دين؟
نعم، طالب علم عند شيخين كبيرين.
ليس مهما، لكنه.
طب لو سمحت يا شيخ بعد ما أغلق التليفون حضرتك فصل في المسألة حتى تسمع أمي.
إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا، وكتب الله لنا ولك الحج هذا العام يا رب العالمين.
آمين يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
الله يحييك.
أسأل الله أن يطيل في عمرك ويبارك لنا في عمرك وعملك يا رب، ويعز قدرك يا رب العالمين. اللهم ارزقك بيت الله الحرام،
حج بيت الحرام يا رب.
اللهم ارزقك حج بيت الله الحرام يا رب العالمين. بقول لحضرتك أنا عايز أسأل عن سؤال. هل ما سمعنا أن بعد صلاة الفجر تسبيح وتكبير وحمد لله حتى تطلع الشمس ثوابها مثل ثواب الحج والعمرة؟
نعم.
نقطة عايزة أسأل برضو، هل اللهم صل على النبي، هل هناك أعمال في هذه الأيام المباركة تعادل إخواننا في الحج والعمرة مشاركة معهم في الطاعات إن شاء الله؟ وبالله عليك يا شيخ ادعي لي أنا وولدي الوحيد وزوجي، بالله عليك ادعينا زيارة بيته الحرام
يا رب.
وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ سعد؟
الله يحييك.
بارك الله فيك. لو سمحت انا عايز اسال على سؤال خارج الحج خالص.
نعم.
انا بتكلم على النية من جوه. الواحد دايما لما بيعمل حاجة او ينصح حد او يصلي دايما حاسس بالرياء، دايما دايما والله، مع انه اقسم بالله لوجه الله اي شيء لوجه الله، بس الاحساس ده مش عايز يسيبني. حتى لما بكلم شيخ احس ان رياء، سبحان الله. فبالله عليك فدني، بالله عليك.
حاضر حاضر.
وتاني طلب من حضرتك، عايزة أطمن على شيخنا الفاضل محمد حسين جزاك الله خير، ما قاله كم حلقة ما بيجيش مباشر، فأنا عايز أطمن إنه بخير.
الله يبارك فيك
وجزاك الله خير.
آمين. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا. مين
ازاي حضرتك؟ لو سمحت أنا ليه سؤال بس عند حضرتك يا شيخ.
نعم.
انا والدتي توفت من حوالي 10 سنوات، وكان كان لها ميراث يعني الميراث بتاعها، فاخ من اخواتي كان يعني محتاج هذا الميراث بتاعها فكتبته له، فاحنا مش انا مش عارفه يعني الراي الشرعي في الموضوع ده ايه حضرتك.
واخذوا بعد موتها؟
لا لا لا، في حياتها يعني. هو كان هيبني، عايز يبني مكان، وكان اهل زوجته هم اللي هيبنوا له عمله، فهي قالت احنا اولى بيه، وكتبت له الميراث بتاعها، واحنا بعنا له ميراثنا فهو عشان يبني المكان ده
يعني. يعني تنازلتم برضاكم واختياركم؟
لا احنا ما تنازلناش، احنا بعنا.
بعتوا
له؟ انما هي ميراث امي ما تكلمناش فيه، لانه قلنا ان هي حاطه فيه، فهي كتبته له.
ايوه نعم.
فايه يا رأي؟ وفي كمان سؤال لو سمحت حضرتك.
نعم.
انا زوجي ما يعني صلاه الفجر يعني هو ما شاء الله عليه احسبه على خير كويس في حاجات كتير قوي، بس صلاه الفجر مش بينزل يصليها تحت في المسجد،
لكن يصلي في البيت
يعني. نعم
يصلي في البيت.
بيصلي في البيت. حاضر. بيصلي بيه يعني، يعني دايما اكلمه الموضوع ده، هو في الاجازات بينزل، انما لما يكون في الشغل ما بينزلش. فانا اعمل ايه يعني؟ ولا اتكلم معه ولا ايه؟
حاضر حاضر ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ سعد،
حياك الله.
ندعو الله ان أن يرزقنا حجة صحيحة مباركة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب جميعا اللهم آمين. ولو سمحت لي يا شيخنا الفاضل بقراءة هذه الخاطرة حول ارتباط قيمة الحج بقيمة الجهاد. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور مبرور. سبحان الله العظيم، يعني نظرت في هذه المعاني فقلت والله أعلم، الحج فيه بذل الجهد المالي في إنفاقه على السفر لأداء المناسك، ففيه الجهاد بالمال، وفي الحج بذل الجهد البدني في تأدية المناسك الواحدة تلو الأخرى، وفي هذا الجهاد بالجسم أو بالبدن، بل وفي الحج مجاهدة القلب والعقل من أجل توجيه النية بإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى تتجلى النية الخالصة لله عند كل منسك نقوم به من مناسك الحج ووفق السنة النبوية، حتى تتربى النفس على الإخلاص في كل عمل يلي الحج لنكون من أهل الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث. وهنا الشاهد حيث الحج بمثابة الهجرة إلى الله ووفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي حقيقة الإخلاص بالنية للحاج لله من الحاج لله سبحانه وتعالى، وألا يكون الحاج ممن يجهل توجيه نيته لله فتكون بذلك لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. وها نحن وقد خرجنا من المدرسة الرمضانية ليكون الهدف هو ثمرة التقوى لعلكم تتقون، وها هي فريضة الحج فهي خير ما ترجى التقوى في أدائها، فلتكن هذه الثمرة بمثابة الشحنة الإيمانية التقوية لاستخدامها في أعظم الفرائض التي تتعدد فيها المناسك وهي أكثرها حاجة إلى الجهد، سواء بالمال أو بالجوارح أو بالقلب، وكل ذلك لنخرج بنتيجة أن نمسك أنفسنا في كل وقت وحين أثناء تأدية مناسك الحج بأن نحفظ ألسنتنا عن كل معصية، وكذا أن نمسك جوارحنا عن الإتيان بأي معصية، وكذا أن نعتاد على كظم الغيظ. فصدق الله إذ يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، بعد بداية الآية الكريمة التي ذكرتها فضيلتكم. هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.
الله الله يبارك فيك، أعزك الله، أحسن الله إليك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بس عندي مسألة شرعية بس أرضيها.
تفضل.
اسمع، زوجت مرأة ورا 6 أشهر من طلاقها، طلاق غياب الزوجة، طلاق الزواج شرعي أم لا؟
ومن الذي حكم بطلاقها؟
ماذا أسمع شيخ؟
من الذي حكم بطلاقها لما غاب زوجها؟
المحكمة شيخ، في المحكمة بطلاقها.
المحكمة.
بالمحكمة شيخ.
وبعد طلاق المحكمة لها انتظرت العدة 3 حيضات؟
ورا 6 أشهر شيخ.
لا، بعد الحكم.
اي، ورا 6 أشهر عن زوجتها بعد الحكم.
تمام تمام. الأصل
أن شرعي لو مو شرعي غيابي هي مطلقة.
الأصل أن العدة 3 حيضات تحيض 3 مرات بعد الحكم، فإن كان التحيض كل شهر فيكون الزواج صحيح إن شاء الله.
يعني هذا الزواج شرعي شيخنا؟
إذا حاضت 3 مرات.
زوجها الأول ما حضر بالطلاق.
ما له علاقة، لكن المحكمة حكمت بطلاقها.
اي
خلاص ان شاء الله.
بس اي،
تسلم،
جزاك الله خير شيخ،
كرمك الله. اقول حتى نجيب على الأسئلة سريعا، الأخت التي اتصلت وقالت ان شابا تقدم لأختها وهو اقل منها في التعليم لكنه مسلم ملتزم، والأهل يرفضون هذا الأخ لأنه أقل من ابنتهم. أقول إن العبرة عند الله عز وجل كما يقول ربنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. العبرة عند الله والمقياس عند الله هو التقوى والدين والصلاح والالتزام. أما مسألة العلم وغيرها فممكن جدا يكون متعلم وحصل على شهادات عالية لكن أخلاقه لا يعلم سوءها إلا الله، كم يفعل، ماذا يقول، كيف يتصرف مع هذه المرأة. فالعبرة ليست بالتعليم الدنيوي وليست بالشهادات ولا بالمناصب، إنما العبرة بالدين، لأنك إن زوجت ابنتك لرجل صاحب دين فإنه سيرعاها ويحفظها ويسعى لإسعادها وتهنأ البنت معه. أما غير صاحب الدين وإن كان كثير المال فإن السعادة ليست في كثرة الأموال ولا في ارتفاع المناصب. كم من شقي صاحب مال، كم من شقي صاحب منصب، لأنه لا يؤدي حق الله فيشقيه الله عز وجل بماله ومنصبه. فأنا أقول إن العبرة ليست أبدا بالشهادة ولا، لكن يكفي أن يكون مؤدبا يحسن معاملتها وعشرتها، ويكفي أنه طالب علم أيضا، ويكفي أن يكون عنده من المال ما يسد حاجة البيت، ما يسد حاجة البيت، ويكفي البنت ويغنيها عن أهلها ويشبعها ويرضيها. هذا هو الأصل، والعبرة ليست بهذا، لأن الله عز وجل يقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الشاب وفي هذه الأم التي تعترض على هذا الزواج، وأن يهديها سواء السبيل، آمين. الأخت تسأل هل صحيح الذكر بعد الفجر يعدل الحج والعمرة؟ ورد في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. فقال أهل العلم: هو يأخذ الأجر لكن لا يسقط الفرض، يأخذ الأجر لكن لا يسقط الفرض. والحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه: من صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب الله له أو كان كأجر حجة وعمرة تامة تامة. وهناك أعمال تعدل العمرة، منها هذا العمل أن يصلي الفجر في جماعة ثم يذكر الله عز وجل في مصلاه فيأخذ أجر الحاج والمعتمر. ومنها أيضا الذهاب إلى مسجد قباء متطهرا، من خرج من بيته كما عند ابن حبان، من خرج من بيته متطهرا إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كان كأجر عمرة تامة تامة تامة. فهذه أعمال تعدل الحج والعمرة، وأسأل الله أن يبارك في الجميع. تقول الأخت: إنها كلما قامت لعبادة أو طاعة يداخلها الشك في أنها ترائي ولا ترجو بهذا العمل وجه الله، حتى مجرد أن تتصل بالتليفون يداخلها الشك أن هذا رياء، يريد أن يسمع الناس صوتها ويريد أن يعلم الناس بحسن كلامها وأدبها وأسلوبها في السؤال فهي ترائي. أقول إن هذا من وساوس الشيطان يريد أن يصرفك عن طاعة الرحمن، لأن الشيطان يشم قلب ابن آدم، فإذا وجد فيه حرصا زائدا دخل من باب هذا الحرص ويبالغ فيه حتى يصل إلى حد التفريط، وإذا وجد قصور في عبادة العبد وذكره لربه دخل الشيطان من هذا الباب وحتى يصل إلى حد التفريط،
فأنا أقول لك لا تنزعجي ولا تلتفتي لهذه الوساوس، فإنها وساوس الشيطان، واعلمي أن هذا من هذا اللعين، فعليك أن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وتقرأي المعوذتين أو المعوذتين، وتستعيذي بالله من هذا الشيطان، وتدفلي عن يسارك، ثم تستمري في عملك ولا تلتفتي إلى هذه الوساوس. القصد أنك ما تفعلين إلا رجاء الأجر من الله عز وجل، رجاء الأجر من الله عز وجل، فأسأل الله أن يكتب لك الأجر ولا تلتفتي لهذه الوساوس. تقول الأخت السائلة إن الوالدة قبل موتها أعطت لابنها أخي هذه السائلة، أعطته ميراثها، الأم أعطت ميراثها لهذا الولد ليبني به بيت، لأنه كان محتاج لبناء بيت، وأراد أهل زوجتي أن يساعدوه، فهي تبرعت وساعدت هذا الولد. يجوز للأب أو للأم أن يخص ولدا أو بنتا بعطية على قدر الحاجة، يجوز للأب أو للأم أن يخص ولدا بعطية على قدر الحاجة، يعني ولد من الأولاد يتعلم في الجامعة ويحتاج إلى نفقة، يعطى النفقة التي تسد حاجته. ولد من الأولاد ما عنده بيت وسائر الأولاد عندهم بيوت، يعطى النفقة التي تكفيه لبناء بيت. ولد من الأولاد مريض، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين ويحتاج إلى علاج دائم. لا يقول أحد أن نساوي بين الأولاد في العطية كما نعطي لهذا الولد ما يسد به حاجته أو ما يشفي به مرضه، يبقى لابد أن نعطي لسائر الأولاد. لا، العدل في العطية عند عدم الحاجة. أنا عندي مال زائد وأريد أن أقسم على أولادي، أو أعطي لولد دون ولد، لا، لا يحل، لأن النبي قال لبشير والد النعمان: هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: اذهب فإني لا أشهد على جور. وقال النبي: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، لكن على قدر الحاجة. فإن كان أخوك يحتاج إلى المال لبناء بيت لأنه لا بيت له، يجوز للأم أن تعطي لولدها هذا المال، وكنت أرجو من الأم أن تعطي له جزءا كبيرا وتبقي لها جزء حتى يصبح ميراث بعد ذلك، فيحمدها بناتها أو أولادها. لأن النبي لما سأله سعد بن أبي وقاص كما في الصحيح: يا رسول الله، لي بنت واحدة وعندي مال كثير، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي: لا. قال: بنصف مالي؟ قال: لا. قال: بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي يمدون أيديهم وأكفهم إلى الناس. فكان من الواجب على هذه الأم أن تبقي جزء. وتسأل السائلة: زوجها فضل الله يصلي الصلوات في المسجد إلا صلاة الفجر، هي المعيار، الفجر هو المعيار، هو المقياس، أشد صلاة على العبد هي صلاة الفجر، أثقل صلاة على العبد هي الفجر، هي الاختبار، هي الامتحان، هي الفيصل بين صدق الإيمان وضعف الإيمان، هي الفيصل. فعليك أخي أن تواظب على صلاة الفجر في المسجد، واعلم بالله إنها نعمة، فضيلة، راحة، سعادة ما بعدها سعادة. صلاة الفجر في المسجد في جماعة لها شأن خاص، لها طعم ومذاق خاص لا يساويه طعم. انظر إلى الفرحة عند الإفطار إذا كنت صائما، هذه الفرحة عند أداء صلاة الفجر في جماعة في المسجد أعظم من تلك، والله لها مذاق وطعم. أسأل الله عز وجل أن يحفظها علينا، وأن يديمها علينا، وأن يعيننا عليها، وأن لا يحرمنا من فضلها ومن خيرها. أبو حسين يسأل ويقول: تزوج زوجة بعد أن طلقتها المحكمة بستة أشهر. أقول: يا أبا حسين، إن كانت هذه المرأة قد حاضت ثلاث حيضات بعد حكم المحكمة،
بعد حكم المحكمة فالزواج صحيح. ليست العبرة بالأشهر، إنما العبرة بالحيض، والمطلقات والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إما حيضات أو طهر. الأصل فيها الطهر وهو قول الجمهور، يبقى بعد أن تحيض ثلاث حيضات. وإن عاد زوجها الذي كان غائبا ترد إلى الزوج الأول، ولا تنتظر فسخ الزواج بالزوج الثاني، ترجع إلى زوجها الأول لأنه أولى بها، والله تعالى أولى وأعلم. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وإلى لقائنا القادم إن شاء الله تعالى بتمام الكلام عن مناسك الحج وزيارة بيت الله الحرام. أدعوكم إخوتي أحبتي في الله إلى الانتظار للقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدري وصدوركم وأن ينفعني وإياكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.